بسم الله الرحمن الرحيم
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
القرآن شفاء
فبالقرآن
تبصر
بعد العمى
تصح
وبالقرآن تصح بعد السقم
الرقية الشرعية
فإن الرقية الشرعية يجتمع فيها من العبادات ما لا يجتمع في غيرها
عبادات
ففيها قراءة القرآن
عبادة
والدعاء
عبادة
والجهاد
عبادة
ومساعدة المسلمين
عبادة
وتفريج همومهم
عبادة
وتنفيس كرباتهم
عبادة
ونصحهم
عبادة
ودعوة المريض أو الجان المتلبس فيه إلى الله تعالى
رمضان
أفضل فرصة للراقي والمرقي لتكثيف الرقية واستثمار مزايا هذا الشهر المبارك النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الجهاد في رمضان
رعب وتهديد
وفيها رعب وتهديد
مكر ووعيد
ومكر ووعيد
قتل وتشريد
وقتل وتشريد على الراقي والمريض من قبل شياطين الجن وأعوانهم من سحرة الإنس وخدمهم
البسملة
بسم الله الرحمن الرحيم
حجاب
وكذلك فإن البسملة حجاب للإنس عن الجن
الوساوس قهرية
لا طاقة للإنسان بدفعها تماما حتى يشفى منها
نفسية
فهي ما يحدث الإنسان به نفسه
شيطانية
فهي التي تكون من الشيطان
صرع الجني للإنس
صرع عن قوة وصرع عن ضعف
رفع المعنويات
فإن ذلك من أسباب التغلب على الشيطان ومس الجان والانتصار عليه ورد كيده وهزيمته وطرده
ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا
أي حولنا الحالة من شدة إلى رخاء ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية
وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون
عبودية
فإذا حصل عليها العبد أو حصل على بعضها في رمضان
فرصة
كان ذلك فرصة للراقي لتؤثر رقيته في الناس وفرصة للمرقي ليتأثر ويستفيد من الرقية بإذن الله
اعترافات جني
كم من الجن من ذكر أنه لما دخل في هذا الجسد كان كافرا ثم أسلم بعد ذلك وأن سبب إسلامه هو ما رآه من هذا الشخص الذي هو فيه من كثرة عبادة وذكر لله أو جميل خلق وحسن تعامل أو صبر على الابتلاء أو صفح عن الظالم والمسيء ومقابلة ذلك كله بالإحسان والعفو فكان لهذا كله أثر في محبته للدين ودخوله فيه
رياض للإنتاج الإعلامي تقدم رمضان والعلاج بالقرآن لفضيلة الشيخ محمد الربيش
الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من بعثه الله هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن شهر رمضان فيه من المزايا والخصائص ما لا يوجد في شهر سواه من إقبال الناس على الخير والمسارعة إليه وتصفيد الشياطين وكثرة الدعوات والقربات وتعدد أنواع العبادات من صيام وقيام وذكر وعمرة واعتكاف وصدقة وإحسان وغير ذلك ورمضان شهر القرآن فإنه فيه نزل كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وللناس مع القرآن في رمضان شأن لا كالشهور فالمساجد والبيوت وغيرها تشهد بذلك والقرآن شفاء القلوب والأبدان فبالقرآن تبصر بعد العمى وبالقرآن تصح بعد السقم قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولما كان العلاج بالقرآن يتطلب إقبال الراقي والمرقي على الله والتقرب إليه وكثرة الدعاء وبعد الشياطين وضعفهم ومجاهدة النفس والشيطان مع الصبر والاحتساب. فإن شهر رمضان أفضل فرصة للراقي والمرقي لتكثيف الرقية واستثمار مزايا هذا الشهر المبارك لا لإيقافها فيه كما يفعله كثير من الرقاة بحجة التفرغ للعبادة. ولعلي أسوق بعض الأسباب التي تؤكد أهمية استثمار هذا الشهر من قبل المرضى والرقاة للحصول على نتائج أفضل وأسرع وأسلم بإذن الله تعالى. أولاً، إذا كان الراقي يريد استثمار هذا الشهر بالعبادة فإن الرقية الشرعية يجتمع فيها من العبادات ما لا يجتمع في غيرها، ففيها قراءة القرآن والدعاء والجهاد ومساعدة المسلمين وتفريج همومهم وتنفيس كرباتهم ونصحهم ودعوة المريض أو الجان المتلبس فيه إلى الله تعالى، فأي عبادات وقربات أفضل من ذلك؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: فهذا من أفضل الأعمال وهو من أعمال الأنبياء والصالحين، فإنه ما زال الأنبياء والصالحون يدفعون الشياطين عن بني آدم بما أمر الله به ورسوله. انتهى كلامه. ثانيا، إذا كان الراقي يريد أن يتفرغ لقراءة القرآن كما أثر عن بعض السلف أنهم كانوا إذا دخل رمضان تركوا طلب العلم وأقبلوا على قراءة القرآن، فيقال لهؤلاء: وما الرقية الشرعية إلا قراءة للقرآن. ثالثا، التفرغ للعبادة عمل مقصور نفعه على صاحبه، أما الرقية الشرعية فعمل متعد نفعه، والعبادات ذات النفع المتعدي أفضل من العبادات ذات النفع المقتصر على صاحبه، وإلا لقلنا لمن يشتغل بتفطير الصائمين اترك هذا العمل فقراءة القرآن خير لك، ولقلنا لمن يقوم على حاجة الفقراء والمحتاجين في رمضان اترك هذا العمل فقراءة القرآن خير لك، وهكذا. ولكن كل ينبغي له أن يجتهد في رمضان أو غيره بما فتح الله عليه ووهبه ويسر له سبيله. رابعا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الجهاد في رمضان، فبعض المعارك والغزوات كانت في رمضان كغزوة بدر وفتح مكة وغيرها، والرقية الشرعية فيها جهاد وحروب لا يدركها إلا المختصون في ذلك، وفيها رعب وتهديد ومكر ووعيد وقتل وتشريد على الراقي والمريض من قبل شياطين الجن وأعوانهم من سحرة الإنس وخدمهم، فتارة يغزون الراقي فيؤذونه وأهله وأولاده ويحاولون الإضرار بهم والإساءة إليهم. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: ففيهم من تقتله الجن أو تمرضه، وفيهم من يفعل ذلك بأهله وأولاده أو دوابه. انتهى من الفتاوى. وتارة يغزون المريض فيؤذونه ويعذبونه بالآلام تارة وبالوساوس تارة، فعلى الراقي والمريض أن يجتهد في مجاهدة الشياطين ورد كيدهم وعدوانهم، ولا شك أن هذا جهاد بل من أفضل الجهاد. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: وإن كان الجن من العفاريت وهو ضعيف أي الراقي فقد تؤذيه، فينبغي لمثل هذا أن يحترز بقراءة العوذ مثل آية الكرسي والمعوذات والصلاة والدعاء ونحو ذلك مما يقوي الإيمان ويجنب الذنوب التي بها يسلطون عليه، فإنه مجاهد في سبيل الله وهذا من أعظم الجهاد. انتهى كلامه. خامسا، وإذا كان الراقي يريد أن يتفرغ للعبادة فإن الرقية فيها جهاد للشيطان ودعاء وإيمان وتلاوة قرآن وبر وإحسان وتفريج هم وتنفيس كرب، فأي عبادة أفضل وأجل من ذلك؟ فالتفرغ المطلوب يكون عن مشاغل الدنيا وملهياتها وصرف الوقت بما لا ينفع، أما ما كان من الطاعات والقربات فينبغي الحرص عليه عليه والإكثار منه. سادسا، رمضان شهر الصيام، والصيام من أعظم ما يقي من الشيطان ويقصيه ويطرده. وأما من مس الجسد ودخل فيه فإن الصيام يؤذيه ويضعفه ويكبته ويرد كيده، وهذا يكون بحسب كمال الصوم ونقصه وحفظ الصوم مما يخدشه أو يؤثر في تمامه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه دفع الصوم الناقص. انتهى كلامه. والمتأمل في الواقع يدرك ما يحصل لبعض الناس عندما يصوم من صداع أو آلام في البطن أو تقيؤ أو انفعال وغضب أو غير ذلك، مما قد يكون أكثره من مس الشيطان وتأذيه بالصيام، وهذا معلوم عند المختصين بالرقية الشرعية. سابعا، رمضان شهر تصفد فيه الشياطين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وتصفيدها من أعظم أسباب التغلب عليها والعافية منها ومن شرها، حيث ورد لفظ سلسلة، وذلك من الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وورد كذلك لفظ صفدت، وذلك في الحديث الذي أخرجه النسائي في سننه وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وورد كذلك لفظ تغل، وذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والنسائي وصححه والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم أجرها فقد حرم. قال الألباني: حديث صحيح. وورد كذلك لفظ تسلسل، وذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والنسائي وصححه من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا شهر رمضان قد جاءكم، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين. قال الألباني: حديث صحيح. فإذا كانت الشياطين هي المتسلطة على المسلمين بالمس والأذى والعذاب والألم والحرب والوسوسة والإفساد والتحريش والتفريق، سواء من دخل في الأجساد ولابسها أو من يوحي للإنسان ويؤزه من خارجه، فإذا صفدت في هذا الشهر الكريم فهي فرصة كبيرة للتغلب على الشيطان ومن مس الجسد من الجن وإحراقه وإهلاكه. ولكن ما معنى التصفيد الذي ورد في الحديث وبألفاظ مختلفة؟ قال الحافظ بن حجر في الفتح: وصفدت الشياطين، قال عياض: يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته، وأن ذلك كله علامة للملائكة لدخول الشهر وتعظيم حرمته ولمنع الشياطين من أذى المؤمنين. ويحتمل أن يكون إشارة إلى كثرة الذنوب والعفو، وأن الشياطين يقل إغواؤهم فيصيرون كالمصفدين. وقال أيضا: وتصفيد الشياطين عبارة عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيين الشهوات. ونقل ابن حجر أيضا عن القرطبي في معنى التصفيد أنها أي الشياطين تقل عن الصائمين في الصوم الذي حوفظ على شروطه وروعيت آدابه، أو المصفد بعض الشياطين وهم المردة لا كلهم كما تقدم في بعض الروايات، أو المقصود تقليل الشرور فيه، وهذا أمر محسوس فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره. وقال ابن مفلح رحمه الله: الشياطين تسلسل وتغل في رمضان على ظاهر الحديث، أو المراد مردة الشياطين كما ورد بهذا اللفظ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتصفد الشياطين فلا يتمكنون أن يعملوا ما يعملونه في الإفطار، فإن المصفد هو المقيد، إنما يتمكنون من بني آدم بسبب الشهوات، فإذا كفوا عن الشهوات صفدت الشياطين. ومن خلال نقولات كلام السلف وأهل العلم في معنى التصفيد نستخلص الآتي: أولا، أن معنى التصفيد يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته، لكنه قد يكون لجميع الشياطين، وقد يكون للمردة منهم فقط، وقد يكون لإبليس وذريته دون سواهم، وقد يكون لكفار الجن، وكل هذه الأقوال ذكرها أهل العلم. ومما يؤيد هذا المعنى أن حال الشياطين تختلف عن حال الإنس، فإنه قد ورد في الأحاديث الصحيحة أن الشيطان لا يقرب من قرأ آية الكرسي عند نومه حتى يصبح، فكيف يحصل منعه ممن قرأها؟ وكذلك فإن البسملة حجاب للإنس عن الجن، فكيف يحصل الحجاب بالبسملة؟ وتأثر الشيطان برقية الموقن أكثر من رقية من هو أقل يقينا، فسبحان من أحكم خلقه وتدبيره. ثانيا، ويحتمل أن معنى التصفيد هو عبارة عن عدم قدرة الشياطين على الإغواء عن طريق تضييق مجاري الدم بالصيام، والتي يجري منها الشيطان فلا يصل إلى الإغواء كما يصل إليه في غير الصيام، فيكون كالمصفد، فيقبل الإنسان على العبادات والطاعات وأنواع القربات. ومما يؤيد هذا المعنى وهو أن التصفيد عبارة عن عدم قدرة الشيطان على الإغواء في رمضان، أمور منها أن بعد الشيطان عن الصائم وعدم قدرته عليه كما لو كان مفطرا يكون في رمضان وفي غيره، مع أنه في رمضان آكد، وذلك بحسب كمال الصوم ونقصه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه دفع الصوم الناقص. وكذلك فإن الصائم متلبس بعبادة طيلة نهاره، مما يجعل الشيطان أبعد ما يكون إليه، فإن الصوم جنة بخلاف العبادات الأخرى التي وقتها يسير، مما يجعل الشيطان متربص بصاحبها ينتظر خلاصه منها، وهذا يكون للصائم في رمضان وفي غيره. وكذلك فإن الصائم يمسك عن الشهوات التي بها يتقوى الشيطان على العبد فيؤذيه أو يغويه، فإذا تحصن الإنسان من عدوه الشيطان قهره وأضعفه وسلم منه، وهذا كذلك يتأتى في رمضان وفي غيره. وكذلك فإن الصوم عبادة فيها صبر وتحمل وعزيمة قوية، فإذا سمت النفس وقوي إيمانها وعزيمتها ذل دونها الشيطان ورد كيده إلى الوسوسة، فإن كيد الشيطان ضعيف، وهذا يشمل صوم رمضان وغيره، والله أعلم. ثم إنه قد يشكل ما يكون لبعض الناس من مقارفة لبعض المحرمات أو الوسوسة أو صرع في رمضان، مع أن الشياطين قد صفدت، فيقال والله أعلم. أما مقارفة بعض الناس لبعض المحرمات في رمضان فلا يعارض التصفيد، فقد يأتي الإغواء من فسقة الجن أو الإنس مما لا يصفد، وقد يكون من غلبة الهوى والنفس الأمارة بالسوء واعتياد المحرم. يقول القرطبي رحمه الله: إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم أن لا يقع شر ولا معصية، لأن لذلك أسباب غير الشياطين كالنفوس الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين الإنسية. ويقول الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله: ولكن الكثير الذين اعتادوا المعاصي يبقون على ما هم عليه بحكم العادة المتبعة ولو كانت الشياطين مصفدة، فإن العادات تحكم، وحيث يوجد الكثير من المعاصي كالمسكرات والزنا والأغاني ونحوها في رمضان، فإن الدافع لها العادات والأهواء والنفوس الشريرة وشياطين الإنس والشهوات والمغريات والفتن الكثيرة من الصور والأفلام الخليعة ونحوها، فلا غرابة إذا وجدت هذه المعاصي في رمضان ولو كانت الشياطين مصفدة. انتهى كلامه حفظه الله. وأما ما يجده بعض الناس من الوسوسة في رمضان فيقال فيه: إن الوساوس أنواع، فمنها وساوس مرضية، ومنها وساوس نفسية، ومنها وساوس شيطانية. فالمرضية تعتبر وساوس قهرية لا طاقة للإنسان بدفعها تماما حتى يشفى منها. وأما الوساوس النفسية فهي ما يحدث الإنسان به نفسه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأيضا فالنفوس لها وسوسة، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وأما الوساوس الشيطانية فهي التي تكون من الشيطان، سواء من كان خارج الجسد أو داخله، وهي موضع الإشكال عند البعض، إذ كيف يوسوس الشيطان للإنسان في رمضان وقد صفدت الشياطين؟ فيقال إن التصفيد لا يمنع منه وسوسة الشيطان، فإن الشياطين قد توسوس وهي مصفدة. فقد سئل الشيخ أبو الحسن القابسي عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشياطين تصفد في رمضان ونحن نجدها توسوس في رمضان، فأجاب بأن قال: قد يوسوس وهو وهو مصفد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمصفد من الشياطين قد يؤذي. ولا شك أن الوسوسة من الأذى، بل إن كان قد يؤذي فإمكان الوسوسة من باب أولى. وأما صرع الجني للإنس في رمضان، فإن هذا النوع من الصرع هو عندي نوعان: صرع عن قوة وصرع عن ضعف. فالنوع الأول وهو أن يصرع الجني الإنسي إما بنفسه، وذلك إذا غلبه بفعل المحرمات وترك الطاعات وعدم المجاهدة وسرعة الغضب، فإنه حينئذ يتقوى عليه ويصرعه. وإما أن يصرعه بمعونة غيره، وذلك بمساعدة من بعض شياطين الجن له من خارج جسد المصروع، فيتقوى هذا الشيطان الداخل في الجسد ويصرعه، وكلاهما صرع عن قوة. وأما النوع الثاني فإن الشيطان الداخل في الجسد إذا ضيق عليه بالرقية الشرعية أو تلاوة القرآن أو سماعه أو الدعاء أو غير ذلك، فإنه يضعف وينهزم ويتأذى حتى لا تبقى له قوة، فيحضر حضورا كليا، فينصرع الإنسي المتلبس به تبعا لذلك. وهذا صرع عن ضعف، لأن المصروع حقيقة هو الجني وليس الإنسي، وانصراع الإنسي معه لأنه متلبس به كليا. ولذا فإن الصرع الذي يحصل لبعض الناس في رمضان هو من قبيل هذا النوع، وهو صرع عن ضعف لا عن قوة. وهذا لا يمنع التصفيد، إذ المصروع حقا هو الجني، ولكن الإنسي صرع تبعا له لتلبسه بكامل جسده، والله أعلم. ويقال أيضا إن التصفيد لا يمنع الأذى من الشيطان، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وصفدت الشياطين فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم، فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره. ولم يقل إنهم قتلوا ولا ماتوا، بل قال: صفدت، والمصفد من الشياطين قد يؤذي، انتهى كلامه. ولهذا قد يكون أذى الشيطان أحيانا وهو مصفد أقوى من تحمل بعض الناس واستطاعته لشدة ضعفه، فيصرعه ولا منافاة في ذلك، والله أعلم. ولكن يبقى أن الشيطان يضعف مع الصيام، ولا يستطيع أن يحصل على ما كان يحصل عليه في غير الصيام، وخاصة في رمضان. فاستثمار هذا الضعف من قبل الشيطان وهذه القوة والنشاط والإيمان من قبل الإنسان يساعد في التغلب على الشيطان والسلامة منه والعافية وزوال الأمراض والمشكلات النفسية والزوجية التي سببها تسلط الشيطان ومكره وكيده. ثامنا، ومن الأسباب التي تؤكد أهمية استثمار الراقي والمرقي لشهر رمضان، أن رمضان شهر القرآن، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولقد كان جبريل عليه السلام يعارض القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وما أن يدخل رمضان حتى يجتهد الناس في قراءة القرآن، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، متنافسين في ختم القرآن وكسب الأجر. ولا ريب فإنهم يبتدئون بالفاتحة ثم سورة البقرة ثم آل عمران وهكذا. وقراءة سورة البقرة في المنزل تطرد الشيطان منه، فقد روى مسلم في صحيحه وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وفي بعض رواياته: ينفر بدلا من يفر. قال النووي في شرح صحيح مسلم: هكذا ضبطه الجمهور، ينفر. ورواه بعض رواة مسلم يفر، وكلاهما صحيح. وقراءة سورة البقرة في المنزل كذلك تؤذي الشياطين التي في أجساد أهل البيت، سواء القارئ أو من يسمعه أو من هو موجود معهم، خاصة مع تكرارها من هذا وذاك، فإن لها أثر في الشفاء كبير. تاسعا، إن الشيطان المتلبس في الجسد يضعف بكل طاعة وعبادة، من صلاة وصيام وقراءة القرآن والدعاء وعموم الذكر والصدقة والبر والإحسان وإقبال المسلم على ربه وزيادة الإيمان والتضرع. وهذا يتأتى في رمضان أكثر من غيره من الشهور، فيكون رمضان فرصة لإضعاف من لابس الجسد من الجن وطردهم. عاشرا، في رمضان ترتفع معنوية المريض لما استقر في قلبه أن رمضان شهر الرحمات وإجابة الدعوات، ولما يقوم به من طاعات متعددة يرجو بها رحمة ربه، ولما يرى من مشاركة من حوله له بالطاعات والدعوات، ولما يرى من ضعف شيطانه الذي يؤذيه ويثبطه. فإذا ارتفعت معنوية المريض بهذا كله فإن ذلك من أسباب التغلب على الشيطان ومس الجان والانتصار عليه ورد كيده وهزيمته وطرده. الحادي عشر: رمضان فرصة للمريض لطلب العافية والشفاء من الله بالدعاء، حيث يجتمع في رمضان من أسباب قبول الدعاء ما لا يجتمع في غيره، حيث تتعدد أوقات الإجابة أكثر من الأيام الأخرى، فهناك الثلث الأخير من الليل، ومظنة إدراكه والحصول عليه في رمضان أكثر من غيره، وكذلك عند الإفطار للصائم كما جاء في الحديث إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، وكذلك بعد متابعة المؤذن فإن انتظار الأذان ومتابعته خاصة لصلاة الفجر وصلاة المغرب تكون في رمضان آكد عند الناس من غيره، وكذلك بين الأذان والإقامة فإن الناس في رمضان يكونون أكثر مبادرة للفرائض من غيره من الشهور، فيحصل لهم الدعاء بين الأذان والإقامة، وكذلك بذل الصدقة يكون في رمضان أكثر من غيره، والصدقة إذا كانت بين يدي الدعاء وسبقته كانت من دواعي قبول الدعاء، وكذلك دعوات المسلمين لبعضهم والتأمين على الدعاء في القنوت بعد التراويح أو صلاة القيام. ثم إن كثرة وتعاقب أوقات إجابة الدعاء واستثمارها من قبل المريض أو غيره فيه إلحاح بالدعاء، والله يحب الملحين، والإلحاح فيه إظهار للفاقة والحاجة والانكسار، وهذا فيه تضرع لله رب العالمين، والتضرع من أعظم أسباب إجابة الدعاء ورفع البلاء وكشف الضر وحصول العافية، كما قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. قال ابن كثير في تفسيره: لعلهم يضرعون أي يدعون ويخشعون ويبتهلون إلى الله تعالى في كشف ما نزل بهم، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة أي حولنا الحالة من شدة إلى رخاء ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية. وقال ابن القيم رحمه الله: وإذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته على المطلوب وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهي الثلث الأخير من الليل وعند الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبة وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه بالمسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة وأنها متضمنة للإسم الأعظم. انتهى كلامه رحمه الله. مما سبق يتبين أنه يحصل في رمضان من أسباب قبول الدعاء ورفع البلاء وحصول الشفاء ما لا يحصل في غيره، فحري بكل مسلم استثمار ذلك لما يرجوه من خير في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، هناك من الأمراض ما لم يتضح سببه تماما ولم تتضافر فيه العلامات لتحديده، فقد يكون أحيانا مرضا عضويا وقد يكون نفسيا وقد يكون روحيا. فمثلا الوسواس القهري، هناك من شفاه الله منه بالرقية الشرعية مع أنه طلب العلاج قبل ذلك بالعلاج النفسي ولم يجد نتيجة، وهناك على العكس من ذلك من تحسنت حاله مع العلاج النفسي لعلاج الوسواس ولو نسبيا مع أنه طلب العلاج بالرقية الشرعية قبل ذلك ولم يجد تأثيرا بينا، وهناك من لم يستفد من العلاج بالقرآن ولا العلاج النفسي لهذا المرض ولكن شفاه الله منه بالدعاء والتضرع واللجوء إليه، وهناك أمراض قد يكون سببها العين أو المس أو السحر، فلم تبادر بالعلاج بالقرآن وتركت حتى صارت مرضا عضويا كالأورام والسرطان والربو والعقم والفشل الكلوي وغيرها، وقد تكون أمراضا عضوية من أصلها. فمثل هذه الأمراض جميعا ينبغي فيها التضرع والإلحاح بالدعاء وصدق اللجوء إلى الله مع ما يبذله الإنسان من أسباب ترجى فائدتها بإذن الله. وفي شهر رمضان أوسع أبواب اللجوء والتضرع ورجاء القبول والإجابة، فما ظنك أخي برب رحيم يحب الملحين ودعاء بيقين في شهر كريم؟ واستمع لقوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وثمة أمر آخر، وهو أن استجابة الدعاء لا يلزم منها زوال البلاء الحاصل مباشرة، بل ربما وفق هذا المبتلى لأسباب زوال هذا البلاء وتيسيرها له. فمثلا لو أن شخصا مصابا بالفشل الكلوي لا يلزم من استجابة دعائه أن يقوم من نومه فإذا هو صحيح معافى، مع أن الله على كل شيء قدير، ولكن قد يحبب إليه شرب ماء زمزم مع العسل فيكون بذلك شفاؤه، أو يصف له شخص دواء فيتيسر له ويستخدمه فيكون فيه شفاؤه، وهكذا. ثم إنه لا يلزم كذلك من استجابة الدعاء زوال المرض دفعة واحدة، فقد يزول بالتدرج، فقد يدعو المريض بطلب الشفاء من مرض عنده فيستجاب له، ولكن يزول بعض المرض ثم يستمر في الدعاء ويلح فيستجاب له فيزول أكثر المرض، ثم يستمر في دعائه كذلك ويلح حتى يستجاب له ويزول عنه مرضه تماما. وهذا مثل ما حصل في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، والحديث في الصحيحين، فقد دعوا الله بصالح أعمالهم أن يفرج الله عنهم ما هم فيه فاستجيب لكل واحد منهم، ولكن زال بعض الكرب بدعاء الأول وبعضه بدعاء الثاني وبعضه بدعاء الثالث. وقد يزول بعض المرض ويبقى بعضه طيلة حياته، وقد يبقى مرضه كله طيلة حياته لحكمة يعلمها الله، وهو أي المريض مأجور على دعائه ومرضه وصبره وانتظاره للفرج بإذن الله تعالى. فلربما هذا المرض الذي أصابه سيكون به رفعة درجاته ومنزلته عند الله، إن ربك حكيم عليم. الثاني عشر، ومما يزيد الرقية الشرعية أثرا وقوة، صلاح الراقي والمرقي وزيادة الإيمان وقوة التوكل وعظم اليقين عندهما، وهذا لا يؤتاه إلا من هجر المعاصي والمحرمات وأقبل على الله بأنواع الطاعات والقربات وفرغ قلبه من المشاغل والهموم والخطرات إلا لله وفي الله ومن أجل الله. وهذه درجة من الإيمان والعبودية قلما يصلها العبد أو قريبا منها إلا في رمضان، فإذا حصل عليها العبد أو حصل على بعضها في رمضان كان ذلك فرصة للراقي لتؤثر رقيته في الناس، وفرصة للمرقي ليتأثر ويستفيد من الرقية بإذن الله. فكأن الراقي والمرقي تعاونا على الهدف المنشود بقوة نفسيهما وارتفاع معنويتهما وزيادة إيمانهما ليحصل الشفاء والعافية بإذن الله تعالى. الثالث عشر، إن الجنة فيهم المسلم والكافر، وهم مأمورون باتباع دين الإسلام، وهم كغيرهم يتأثرون بالدعوة والنصح والتوجيه. يقول ابن مفلح في الفروع: وكان شيخنا أي ابن تيمية رحمه الله إذا أتي بالمصروع وعظ من صرعه وأمره ونهاه، انتهى كلامه. بل ويتأثرون بالقدوة كذلك، فإذا رأى هذا الجان الكافر المتلبس أعمال المسلمين في رمضان وكرمهم وبرهم وإحسانهم وتعاطفهم وتراحمهم ومسارعتهم في الخيرات والطاعات والصدقات والدعوات، ووجد راقيا حليما حكيما يدعوه إلى الله ويذكره بمحاسن الإسلام ومزاياه وهو يشاهدها واقعا ملموسا فإنه غالبا ما يستجيب ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنكسب بذلك هداية الكافر وشفاء المريض بإذن الله تعالى. وكم من الجن من ذكر أنه لما دخل في هذا الجسد كان كافرا ثم أسلم بعد ذلك، وأن سبب إسلامه هو ما رآه من هذا الشخص الذي هو فيه من كثرة عبادة وذكر لله أو جميل خلق وحسن تعامل أو صبر على الابتلاء أو صفح عن الظالم والمسيء ومقابلة ذلك كله بالإحسان والعفو، فكان لهذا كله أثر في محبته للدين ودخوله فيه. ولما سبق ذكره يتبين ضرورة استثمار شهر رمضان لكل ما يمكن استثماره فيه من طلب العافية ورفع البلاء والاستشفاء بالقرآن العظيم، فإنه قد يجتمع في رمضان من وسائل الضغط على الجان المتلبس بالإنسان وإضعافه ورد كيده وطرده ما لم يجتمع في شهر سواه، وكذلك اجتمع فيه من أسباب العافية والشفاء من الأمراض العضوية والنفسية والروحية من عين أو مس أو سحر ما لم يجتمع في غيره كذلك. ولذا فإني سأذكر إن شاء الله لبعض الأمراض برنامجا يهتدي به من ابتلي بمثل هذا المرض ويساعده على الخلاص من ذلك بإذن الله، ويكون عونا له بعد الله على الحرص والإصرار والعزيمة وسلوك سبيل الاستشفاء بالقرآن بطريقة منظمة مدروسة واضحة المعالم مأمونة العواقب بإذن الله. أيها الأحبة في الله، من دلت القرائن والعلامات على أنه مصاب بالعين كألم أو مرض مفاجئ أو صداع أو ثقل في الرأس أو الجسد أو خدور ورغبة في النوم أو حرارة في الجسد أو العيون أو هزال أو ضيق في التنفس أو كره مفاجئ لما اعتيد عليه أو تثاؤب مع ما يصحبه من دمع أو غير ذلك مما يصعب حصره، فيقال له إن العين تزول بإذن الله بأخذ الأثر من العائن وبالرقية الشرعية وبالدعاء وبعموم الذكر تلفظا أو سماعا وبأسباب أخرى مساعدة كزيت الزيتون مثلا أو ماء زمزم خاصة إذا قرئ فيهما، وهذا بحسب قوة العين أو ضعفها وقرب أو بعد الإصابة بها. ولكن كيف يستثمر المعيون رمضان لدفع العين بعد وقوعها؟ فله أن يتبع البرنامج الآتي: أولا، رمضان شهر يسارع الناس فيه للإطعام وتفطير الصائمين ودعوة الناس للزيارة، فيمكن للمعيون دعوة من يغلب على ظنه حصول العين منهم من كلام سمعه منهم أو نحو ذلك ويأخذ من أثرهم، وهذا أصله ما رواه الإمام مالك عن أبي أمامة سهل بن حنيف أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وسار معه نحو مكة، وفي الحديث أن عامر بن ربيعة أعان سهل بن حنيف فلبط سهل، فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل تتهمون له أحدا؟ قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة فتغيظ عليه وأمره أن يغتسل له. الحديث رواه الإمام مالك ورجاله ثقات. ثانيا، زيادة الإيمان والمعنوية في رمضان تمكن الإنسان من أن يرقي نفسه أو يرقيه غيره، خاصة تكرار الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين وآيات الحسد، والتي منها قوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وقوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ثالثا، كثرة الدعاء بزوال العين وذهابها وتطهير الجسد منها وحفظه وكثرة الذكر بأنواعه فإنه من أسباب زوال العين. رابعا، قراءة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين وآيات الحسد مع النفث بماء يشرب منه وآخر يغتسل به ويفضل أن يكون من ماء زمزم، فإن له أثر في زوال العين كبير. وأما من دلت القرائن والعلامات على أنه ممسوس من الجن بأي سبب من أسباب المس وهي العين والسحر والعشق والانتقام والاعتداء، أو من كان يعاني من مشكلة صحية وآلام جسدية لم يتعرف الأطباء على سببها كالصداع المزمن والمتكرر أو الضيق والقلق من غير سبب لذلك أو الانفعالية والعصبية خاصة مع الزوج والأولاد أو عدم الراحة في النوم وكثرة الفزع فيه خاصة نوم الليل أو التعب أثناء الجماع وعدم الرغبة فيه أو التعب والخوف في العمرة أو صلاة التراويح والقيام والدعاء فيهما وغير ذلك كثير، فله اتباع البرنامج الآتي. أولا الحرص على اغتنام الثلث الأخير من الليل كله أو جله بالصلاة والدعاء والاستغفار، خاصة أن تيسر ذلك في رمضان أكثر من غيره. ثانيا اغتنام أوقات الإجابة بالإلحاح في الدعاء بالهداية والثبات والعافية والشفاء ورفع الضر. ثالثا قراءة سورة البقرة كاملة من غير توقف وبصوت مسموع، وذلك في الثلث الأخير من الليل إن تيسر، فإنه أشد على الشيطان، أو بعد صلاة الفجر أو في أي وقت آخر، وإن كررها في اليوم أكثر من مرة كان الأثر أقوى، فإن قراءتها سياط على الشيطان، وكلما استطعت أن تزيده سياطا فافعل. رابعا الإكثار من الذكر بأنواعه، خاصة قراءة القرآن والاستغفار، وهذا يتيسر في رمضان أكثر من غيره كما هو معلوم. خامسا أن يرقي الإنسان نفسه إن قوي واستطاع، أو يرقيه غيره، أو يسمع الرقية سماعا. سادسا الإفطار على الرطب وماء زمزم المقروء فيه فقط، ثم الانتظار حتى بعد صلاة المغرب، ثم أخذ العسل وزيت الزيتون وحبة البركة بعد الإفطار وعند السحور، ويفضل أن تكون هذه الأشياء مقروء فيها. سابعا الاعتكاف في العشر الأواخر لمن تيسر له ذلك، فإن فيه من الفوائد والدروس الإيمانية والتربوية شيئا كثيرا، وفيه كذلك إضعاف للشيطان ورد لكيده وطرده، كيف لا وهو خلوة للمسلم بربه ولزوم بيت الله ودوام ذكره ومناجاته، فبهذا يدعو الشيطان بالويل والثبور. وإن كان الشيطان داخل الجسد تضايق وضعف حتى يقوى الممسوس على مجاهدته والتغلب عليه، وربما هلك أو احترق، والحمد لله رب العالمين. وأما من دلت القرائن والعلامات على أنه مسحور فيقال له: أولا إن إبطال السحر أمر سهل وميسور، وذلك بطرق المشروعة، ولكن الشياطين تعظم أمر السحر لأنه أشد ما يملكون من قوة لبطشهم وظلمهم وحربهم، لذا يعظمونه ويهولونه في نفس المسحور ومن حوله حتى يظن أنه لا يمكن فكه أبدا، أو لا بد من الذهاب لساحر يفك له سحره، وهذا جهل بحقيقة السحر وبألاعيب السحرة وغشهم ومكرهم وأكلهم أموال الناس بالباطل، مع أن الذهاب إليهم ذنب عظيم وإثم كبير. وسألوا من ذهب إلى هؤلاء السحرة بأي شيء رجع، تجدونه رجع وقد فقد من دينه وماله وصحته شيئا كثيرا، فلا سحره بطل ولا دينه حفظ ولا ماله بقي، نسأل الله السلامة والعافية. وإن من الطرق المشروعة ما يبطل به السحر مهما بعد مكانه أو عظم أمره، سواء علم مكانه أو لم يعلم، وقد أبطل الله بالقرآن العظيم أسحار أناس ما كانت السحرة والشياطين تظن أنه سيبطل لعظمه وقوته وشدة بأس خدمه، فلله الحمد أولا وآخرا، وهو القوي العزيز. ثانيا إن السحر يبطل بإذن الله بطرق شرعية يسيرة، والتي منها فكه وإتلافه إن وجد، وذلك بأن يتوكل على الله من أراد أن يفك السحر ويبدأ يجزئه ويحلله ويقطعه، وهو يقرأ المعوذتين وينفث على السحر كما فعل جبريل عليه السلام في سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر ابن حجر في الفتح في شرحه لحديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم قوله: وفي رواية عمرة عن عائشة: فنزل جبريل بالمعوذتين، فكلما قرأ آية انحلت عقدة، انتهى كلامه. ويمكن أن يؤتى بماء فيه ملح ويقرأ فيه آيات إبطال السحر والمعوذتان، ثم يوضع فيه السحر حتى يتلف أو يمكث فيه بعض الوقت، ثم يصب خارج المنزل في مكان مناسب. ومن أعظم ما يبطل به السحر قراءة الفاتحة وآية الكرسي وآيات إبطال السحر والمعوذتين وتكرارها على المسحور مع النفث عليه. ومن أنفع ما يبطل به السحر الدعاء واللجوء إلى الله والتضرع وتكرار الدعاء بإلحاح وإطالته في آخر الليل خاصة وفي أوقات الإجابة عامة، كأن يقول: اللهم أبطل سحري وحل عقده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء في الحديث السابق: لكنه دعا ودعا. قال ابن حجر: ووقع في رواية ابن نمير عند مسلم: فدعا ثم دعا ثم دعا. وهذا هو المعهود منه، أنه كان يكرر الدعاء ثلاثا، وفي رواية وهيب عند أحمد وابن مسعود: فرأيته يدعو. قال النووي: فيه استحباب الدعاء عند حصول الأمور المكروهات وتكريره، والالتجاء إلى الله تعالى في دفع ذلك. انتهى كلامه. ومن أنفع ما يبطل به السحر كذلك قراءة سورة البقرة، فإن لها في تحصين العبد وبيته وإبطال السحر وإضعاف الشيطان أثر عظيم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية وهو ابن سلام أحد رواة الحديث: بلغني أن البطلة السحرة. ومما يساعد في إبطال السحر بإذن الله شرب العسل وماء زمزم وزيت الزيتون وحبة البركة، يقرأ فيها آيات إبطال السحر بعد الفاتحة وآية الكرسي. وكذلك من الأسباب الماء المالح والحجامة وإطلاق البطن وتنظيفه مما فيه، ولكن بالطرق الصحيحة وبمتابعة مختص في العلاج بالقرآن لكي يكون السبب نافعا بإذن الله. ثالثا، تطبيق البرنامج الذي ذكرته لمن عنده مس، إضافة إلى ما ذكرته في موضوع السحر خاصة، لأن السحر لا بد له من شيطان خادم يحفظ السحر إلا ما ندر، فيكون موجودا في جسم المسحور. وأخيرا، هناك بعض الوصايا والتنبيهات. أولا، بعض الناس نحثه على مجاهدة الشيطان أو قراءة سورة البقرة أو قيام الليل أو أن يرقي نفسه، فلا يتمكن، إما لضعف عزيمته أو لغلبة شيطانه الذي تمكن منه. لذا فإن رمضان فرصة له، حيث صفد عدوه وضعف من أجل أن يتقوى ويستعين بالله على مجاهدته. ثانيا، ما ذكرته هنا من البرامج إنما هي خطوط عريضة يستنير بها ويهتدي لطريقه من هو في حاجة لها، ولم أدخل في التفاصيل. لذا فإن من بدأ بتطبيق هذه البرامج قد يحتاج إلى من يعينه ويساعده ويوجهه للوصول إلى أفضل النتائج بإذن الله. ثالثا، من اجتهد مع نفسه في تطبيق البرنامج في هذا الشهر ووجد راحة وانشراحا وذهابا لما كان يعاني منه، فإنه هو الآخر يحتاج إلى مختص في العلاج بالقرآن لينظر في حاله هل يحتاج إلى مواصلة في العلاج أم يكتفي بما سبق. رابعا، يحتاج الناس في رمضان للزيت ولما يحلى به بعض المأكولات بكثرة، فيمكن الاستفادة من زيت الزيتون الأصلي بدلا من الزيوت الأخرى، ومن العسل بدلا من المحليات الأخرى، ويقرأ فيها ما يحتاج من رقية. خامسا، بالنسبة لإقراءة سورة البقرة، فلكي يكون أثرها أقوى في طرد الشيطان وإضعافه، فإنه يفضل الادهان بزيت الزيتون لجميع الجسم قبل قراءتها، وإن أضيف إلى هذا الزيت قليلا من الملح الناعم كان أولى. كذلك تقرأ دفعة واحدة من أولها إلى آخرها بدون توقف، لأن أي توقف يعطي الجان المتلبس شيئا من الراحة، وهذا معلوم عند أهل الاختصاص. وكذلك تقرأ بتدبر وترتيل وخشوع فهو أفضل. وكذلك تقرأ بصوت مسموع، أي ليس سرا بل يسمعه من حوله، لأن القراءة السرية ينقصها سماع القارئ لنفسه فيكون أثرها أضعف من القراءة المسموعة. وكذلك يفضل أن تقرأ في صلاة آخر الليل وهو وقت الإجابة والتهجد، فإن لم يكن فبعد صلاة الفجر فهو وقت مبارك، فإن لم يكن ففي أي وقت آخر. ولو كررت في اليوم الواحد أكثر من مرة فلا بأس، فإن في تكرارها نكاية بالعدو وليس أمرا تعبديا. سادسا، أدعو جميع المسلمين وخاصة أئمة المساجد في قنوتهم والساجدين في بيوتهم أن يدعوا للمرضى والمظلومين بالعافية والشفاء العاجل، ويؤكد الدعاء على السحرة والظالمين من شياطين الجن والإنس الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا لطيف يا رؤوف، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، نسألك بلطفك ورحمتك أن تنزل على أهل البلاء عافية، وعلى المرضى شفاء، وعلى المظلومين نصرا، وعلى المهمومين فرجا. اللهم يا قوي يا عزيز، يا ذا البطش الشديد، يا فعال لما يريد، يا جبار يا قهار، اللهم عليك بسحرة الجن والإنس. اللهم اللهم عليك بسحرة الجن والإنس، اللهم عليك بسحرة الجن والإنس، اللهم ضيق عليهم أنفاسهم، وسلط عليهم حراسهم، واجعل الفقر لباسهم، وشرد من الخوف نعاسهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم اكشف أستارهم وافضح أسرارهم وأطفئ نارهم. اللهم عليك بشياطين الجن والإنس، اللهم اكفناهم بما شئت وأنت السميع العليم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى، واحفظنا ووالدينا وجميع المسلمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.